الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت، أي أن هذا الباب تابع للذي قبله. فكما تقدم معنا أن هذه الأبواب الأخيرة من كتاب التوحيد خاصة بالمناهي اللفظية والشركية، يعني ما يتلفظ به من الكلمات المحرمة أو الكلمات الشركية. ومن ذلك قولك ما شاء الله وشئت، فهذه من الألفاظ الشركية التي هي من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. ثم ذكر الأدلة على تحريم ذلك. قال: عن قتيلة، وقتيلة هي امرأة صحابية بنت صيفي الجهنية أو الأنصارية، قالت: أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، وهكذا الحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وهذا الحديث وجه الشاهد منه قول ذلك اليهودي: إنكم تشركون، فسمى هذا القول شركا، وهو ما شاء الله وشئت. وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أمر الصحابة ألا يقولوا ذلك، ألا يقولوا ذلك. ففي هذا الحديث أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، وهو من شرك الألفاظ، وهو من شرك الألفاظ. وذكر العلامة ابن العثيمين تحت هذا الحديث عدة فوائد. قال: الحديث الأول فيه فوائد، منها عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على اليهود مع أن قصده الذم، لأن ما قاله حق. لماذا قال اليهود إنكم تشركون؟ هل يريد النصيحة؟ هل يريد تصحيح هذا الخطأ الذي يقع فيه المسلمون؟ لا، ما أراد ذلك، وإنما أراد الذم، وأراد كذلك ماذا؟ وأراد كذلك النيل من المسلمين أنهم يقعون في هذا الخطأ. لكن قوله حق، قوله حق، فقبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ينكر عليه في قوله ذلك، لأن قوله حق. نعم. ولذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة أخرى بعد هذا، قال: مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان الذي نبه عليه ليس من أهل الحق، يعني أنك تأخذ الحق ولو من عدوك، ولو من عدوك طالما أنه حق، وليس معنى ذلك أن تطلب العلم عند عدوك أو عند من عنده ضلال وزيغ بحجة أنك تأخذ منه الحق وترد عليه الباطل، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا المبطل وهذا الضال يدس السم في العسل، فيعطيك كلمات من الحق ثم يضع بين هذا الحق كلمة من الباطل فتنطلي عليك وأنت جاهل وأنت متعلم وأنت ضعيف. ولذلك جاء عن السلف ومنهم محمد بن سيرين وغيره أنهم قالوا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي يتحرى المسلم في أخذ دينه عند أهل الحق، عند أهل السنة، عند أهل العقيدة الصحيحة، عند أهل المنهج السوي، المنهج الصحيح. نعم. ولكن إذا سمعت الحق وأنت مار أو في مجلس مناقشة أو في مجلس مذاكرة مع بعض إخوانك، فجاء بعض هؤلاء الضلال ونبهكم بتنبيه فيه حق وفيه كذلك صواب، فلا يمنع من أن تأخذ بهذا الحق. وكما سمعت أيضا في حديث أبي هريرة لما علمه الشيطان آية الكرسي عند نومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فأخذ الحق من الشيطان وهو الشيطان، لكن هل أبو هريرة كان تلميذا لهذا الشيطان ويتقصد الذهاب إليه ليعلمه؟ لا، وإنما جاء الشيطان في صورة رجل سارق يسرق من الزكاة، يسرق من طعام الزكاة، فقبض عليه أبو هريرة في المرة الأولى والثانية والثالثة، ففي الثالثة أصر أبو هريرة أن يرفع به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: دعني وأعلمك آية إذا قرأتها عند نومك لا يقربك شيطان. إذن هذا التعليم جاء عفوا لا قصدا، فمن كانت حاله كذلك فلا بأس أن يأخذ الحق ولو من عدوه، لكن لا يتعمد الأخذ وكذلك ثني الركب عند أهل البدع والانحراف والضلال. قال: ومن فوائد هذا الحديث: ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، بمعنى إذا نهيت الناس عن شيء تذكر لهم الشيء الذي يقرب منه مما هو حق وصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: لا تحلفوا بالكعبة وإنما قولوا ورب الكعبة، أزاد لفظة رب، وهذا القسم قسم صحيح لما تقول ورب الكعبة، وأما والكعبة هذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله، حلف بغير الله، لأن الكعبة مخلوقة، لكن رب الكعبة هو الله عز وجل، فأنت تحلف بالله. فأتى لهم بلفظ قريب مما نهوا عنه، كذلك في نهيه عليه الصلاة والسلام عن قولهم: ما شاء الله وشئت، قال لهم ماذا؟ قولوا: ما شاء الله ثم شئت، سبحان الله غير حرفا واحدا وهو حرف الجر وهو حرف العطف، فبدل من الواو ثم، لأن الواو تفيد المساواة، فكأنك ساويت بين مشيئة الله وبين مشيئة العبد، وإنما مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فثم لا تفيد المساواة، فأرشدهم إلى هذه اللفظة، أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى هذه اللفظة. وفي فائدة أخرى أيضا ذكرها بعض الشراح، أن في هذا الحديث أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر في قول هذا اليهودي إنكم تشركون، وهذا فيه دليل على أن أهل الكتاب أهل علم، أن اليهود أهل علم، وأضلهم الله عز وجل عن علم، عن علم بمعنى أنهم لا يعملون بهذا العلم ولا يؤمنون بهذا العلم، فخالفوه، وكذلك تناقضت أقوالهم مع أفعالهم. ثم ذكر ابن العثيمين هنا كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي، قال الحكمة ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم، فاليهود كذاك الذي يسأل عن دم الذباب وهو يسفك دم المسلمين، فيسألون عن شيء صغير وهم واقعون في شيء كبير، فاليهود ابتلاهم الله عز وجل بمثل هذا، أي أنه لم ينبه على هذا الفعل، وأن لفظة ما شاء الله وشئت أول كعبة من الشرك إلا هؤلاء اليهود، ومع ذلك فهم واقعون فيما هو أعظم، فهم الذين يقولون عزير ابن الله، وهم الذين يعبدون غير الله، يعبدون غير الله، وهذا من الشرك الأكبر، وهذا من الشرك الأكبر، ففي ذلك ابتلاء واختبار لهم. قال وله أيضا عن ابن عباس، وله يعني للنسائي، للنسائي تبع لما قبله، لأن الحديث الذي قبله أخرجه أو رواه النسائي. قال وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، أي قل ما شاء الله وحده. والحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وهذا الحديث بمعنى الذي قبله، وقد يقول قائل لماذا في هذا الحديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شئت، لماذا قال قل ما شاء الله وحده؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين توجيها لذلك، فقال أرشده، أي في قوله قل ما شاء الله وحده، إلى ما يقطع عنه الشرك، لم يرشده إلى قول ما شاء الله ثم شئت حتى يقطع عنه كل ذريعة للشرك، وإن بعدت حماية لحمى التوحيد والتأدب مع الله، لأن هذا الرجل هو القائل، بخلاف الحديث الذي قبله الذي نبه على ذلك رجل من أهل الشرك وهو يهودي ليس من أهل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى ما يجوز من هذا اللفظ، إلى ما يجوز من هذا اللفظ، ولما قال ذلك ما شاء الله وشئت مسلم من المسلمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عنه الشرك من جذوره وأن لا يعلقه بشيء من ذرائع الشرك حماية لحماء التوحيد. ولذلك ذكر العلماء درجات نسبة المشيئة الجائزة، هناك درجتان لنسبة المشيئة الجائزة. الدرجة الأولى وهي الأكمل والأفضل إفراد الله بالمشيئة كما جاء في هذا الحديث، حديث ابن عباس. فالأفضل والأكمل أن تقول ما شاء الله، أو تقول ما شاء الله وحده، ولا تأتي بثم، مع أنها جائزة، لكن الأفضل والأكمل أن تقول ذلك لأن فيها قطع لكل ذريعة للشرك. وأما الدرجة الثانية فهي عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بثم، فيجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، أي ثم شاء هذا المخلوق، ثم شاء هذا المخلوق. وما معنى ما شاء الله؟ قالوا معنى ما شاء الله أن في الكلام محذوف، في الكلام محذوف، والتقدير الذي شاء الله يكون. قولك ما شاء الله في تقدير، الذي شاء الله يكون، أو في تقدير الذي يريده الله يكون، هذا هو التقدير. ثم تأتي بإرادة العبد بعد إرادة الله، فتكون إرادة العبد تبعا لإرادة الله، لقول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما كان الله، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وإن شاءه العبد وإن أراده العبد. فالعبد لا شك يريد الغنى، يريد الصحة، يريد الحياة الطيبة، يريد ويريد، لكن الله عز وجل قد يعطيه وقد لا يعطيه، فالأمر لله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقولك ما شاء الله أي لا يكون في هذا الكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب نكتفي بهذا لانتهاء الوقت، ونكمل بقية الباب إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.